أحبابي في الله وأحبابي في الله، ما زال حديثنا متصل حول عقبات الطريق، طريق التقوى. وبينا أو توقفنا في اللقاء الماضي مع العقبة الثانية وهي عقبة التوبة، وبينا أن لها حقائق ثلاثة. أولها فاكرين ونسيته؟
العلم والمعرفة.
ها؟
أولها عقبة العلم والمعرفة،
ما احنا اتكلمنا على عقبة العلم والمعرفة، والثانية عقبة التوبة. وقلنا أن التوبة لها ثلاثة حقائق، أول هذه الحقائق ها بعد كده هنبطل شر يا إخواننا، صحصحوا معنا. هذه المعاني عز أن تجدوها بسهولة، ونحن نبذل الجهد حتى نعلمكم هذه الحقائق فلا تضيعوها. أول الحقائق تعظيم الجناية، وثاني الحقائق والتي شرحناها في اللقاء الماضي اتهام التوبة، وثالث الحقائق أعذار الخليقة. تحدثنا عن الحقيقة الأولى بشيء من التفصيل والثانية بشيء من التفصيل، وحديثنا اليوم عن أعذار الخليقة. وهنا لابد لنا من الحديث عن جانبين. الجانب الأول اعتذار الإنسان عن نفسه. الكثير منا إن أخطأ يبرر خطأه، وإن أخطأ غيره يعظم ذلته، ونحن مأمورون بالعكس، أن نعظم ذلاتنا وأن نعذر غيرنا، وأن نعذر غيرنا. فأنت أعلم بنفسك من نفسك، أليس كذلك؟ ولست بأعلم بحال غيرك، فعلمك بغيرك محصور في ظاهره، ما وصلك عنه ذلة ولم تصلك عن حسناته، لم ترى قيامه لربه، لم ترى إخلاصه بينه وبين ربه. فأنت مأمور مع غيرك أن تعامله بعلمك المحدود عنه، وأن تعامل نفسك بعلمك المفتوح مع نفسك، فأنت أعلم الناس بنفسك. فأولا لابد أن نعلم أننا يلزمنا جميعا ألا نبرر لأنفسنا خطأنا، بل يلزمنا الندم منه والاستغفار والتوبة، وإن صغر فلو دققت النظر في أصغر ذنوبك لوجدته كما كان السلف يرون كبيرة. فكم صاحبه من استهانة بأمر الله، كم صاحبه من غفلة عن الله، كم صاحبه من عدم تعظيمك لله، كم صاحبه من عدم تقديرك لرؤية الله، كم صاحبه من آثار ترتبت عليه وعقوبات نزلت بك أنت أعلم الناس بها، كم من خير بالذنب حجبته. ولذلك كان السلف الذلة الوحيدة تؤرقه، لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره. والرب يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإعذارك أو اعتذارك عن نفسك إن خال عليك لن يخيل على ربك، وإذا كنت أنت بصير بنفسك لن يخيل عليك عذر نفسك لنفسك، ولن تجد لها مبررا كيف تعصي الله وأنت قد علمك الله ما لم يعلم غيرك، وأعطاك ما لم يعط غيرك، ومنحك ما لم يمنح غيرك، وأسمع عليك من النعم ما تعلم من نفسك ولا أعلم غيرك. مراجعة الإنسان لنفسه يا إخواني تجعل الإنسان دائما على حذر وعلى وجل شديد من أقل ذلة، لأن العقوبات فيها شديدة جدا وأنت لا تتحملها، وكيف لا والرب وعد أن الذنوب إذا رفعت إليه جمعها وجمع عليها آثارها، أقول آثارها المترتب عليها، ثم عاقب على الذنب وأثره لا على الذنب وحده. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في كتاب واضح وضوح يحير العقل عند الخالق سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه منك خافية. فتخيل بالله عليك أثار ذنبك كم تبلغ، كم تبلغ لو فكرت في ذنبك وآثار المترتب عليه لعلمت أن ذنبك ليس بصغير بل كبير جدا. فعلى سبيل المثال الحصر، وخاصة إذا كان الذنب في حق العباد، أقول في حق العباد، فالذنب في جنب الرب وإن كان عظيما إلا أن الأمل في عفو الله أعظم، لكن الذنب في حق العباد أين الأمل في عفو العباد؟ عفو الله واسع، رحمة الله وسعت كل شيء، فنؤمل إذا كان الذنب في جنبه، لكن الأمل في حق العباد ضعيف جدا. فالعبد الذي أخطأنا في حقه لا سبيل للخلاص من هذا الذنب إلا بواحدة من اثنتين، إما رد المظلمة وإما عفو صاحبها. وإن لم يعفو اليوم فهل تتصور عفوه يوم القيامة؟ إذا وضعت الموازين وصار الميزان يثقل ويخف بحسنة واحدة، هيتركها لك المظلوم؟ هيتركها لك؟ ده سيجاهد في تحصيلها منك. وليس ثم أموال تسترد بها المظالم، إنما هي الحسنات والسيئات كما جاء في الحديث، إنما هي الحسنات والسيئات. هناك الحقوق التي عليك كاملة توفى من حسناتك، ما في مجال آخر توفى به، لا مال ولا ترضية، من حسناتك. فإن لم توفي حسناتك فمن سيئات من ظلمت تضاف على سيئاتك، وده نص الحديث المرعب لكل عاقل. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس من أمتي؟ من أمتي، أمة محمد، يعني منا، منا نحن مسلمين. أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا دينار، ده المفلس المتعرف عليه عند الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة، يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أدى كل أركان الإسلام وعلى أكمل وجه أدى، حتى كما يقول ابن عبد البر جاءت صحيحة مقبولة خالصة لوجه الله، يعني بذل فيها غاية جهده ونهاية إخلاص وصارت مقبولة. ها؟ من أتى يوم القيامة بصلاة، أي صلاة مقبولة، وصيام مقبول، وزكاة مقبولة، وحج مقبول، أدى أعظم الأعمال بأخلص الإخلاص وبأصوب الأداء حتى صار مقبولا، كما قال ابن عبد البر وغيره في شرح الحديث. ثم ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرح في النار. هو ده الخسران الحقيقي، أنك تأتي يوم القيامة وعملت أعمال صالحة كالجبال وإذا بمظالم العباد تأكلها، تحصدها حصدا، فتجد نفسك في النهاية صفر اليدين بل محمل بأوزار الخلق، أوزارك وأوزار من ظلمت وأوزار من ظلمت. هتروح فين؟ ضاعت الحسنات ولم يبق إلا الأوزار والسيئات، أين تذهب؟ قال: فيؤخذ ويسحب في النار، يلقى في النار، ما في مصير ثاني. إذن القضية خطيرة، قضية الخطأ في حق العباد قضية كبيرة جدا جدا. الذلة أثارها وخيمة، ولذلك السلف يا إخواني كانت ذلة واحدة في حق نفسه في حق العباد يعظم ذنبه جدا حتى لا يعود إليه، لأننا إن استهنا بمعاصينا سهل علينا قبولها. قال تعالى عن أمة سبقتنا كان هذا مسلكها، قال فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ربنا يسمح في دي ويسمح في دي ويسمح في دي، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم مدام قبل وضعف أمام المعاصي ودي ربنا يسمح فيها ودي ربنا يسمح فيها، قال وإن يأتهم عرض مثله لو جاءته محرمات قريبة منها في نظره، ها وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، مش يكتفي بس في الذلات، لا ده يقبل المحرمات ويبررها نفسه، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، لأنه مبرر حيبرر، حيبرر بإيه؟ دي حاجة بسيطة. والله ما احنا شفنا برضو ناس كتير بتعمل كده، ناس كلها بتعمل كده، ودايما المجرم يقول لك الله ما الناس كلها بتعمل كده يا عم الشيخ. الحديث يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، اللي يبني على هلاك الناس وفساد الناس فساده هو أشدهم هلك يوم القيامة. من قال هلك الناس فسد الناس ضل الناس هو أهلكهم، هو أضلهم، هو أبعدهم عن الله عز وجل. إذن قضية خطيرة وخطيرة جدا. اللي برر لنفسه هذه التبريرات راح في 60,000 داهية، ومنهم من برر بما هو أشد، يقول لك طحما احنا يعني الكلام ده اتعودنا عليه، اتعودت عليه، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، هنقتدي بآباءنا وأسلافنا يا أخي. ها ما شاء الله ما شاء الله، ده الأشد جرم من هذا، اللي ينسب هذا الجرم لله يقول لك ما ربنا أمر بكيت، ويتأول الآيات ويتأول النصوص على أنها تبيح له جرائمه وتحل له آثامه، هذه كارثة. ها ولذا القرآن عبر عنها، عبر عنها، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا بس والله أمرنا بها، أمرنا بها كمان، أمرنا بها، كل دي تبريرات القرآن بيذكرها ما ذكرها عبث، لأن كثير من الناس فيها وقع، وقع في هذه الجريمة. لك ما ربنا أمر بكده يا أخي، يعني ربنا عايزنا يعني ما نعيش، ما احنا غلابة ومساكين، غلابة ومساكين يبقى نستحل الحرام، فبفقر ان نستحل الحرام، وبضعف ان نستحل الحرام، وبعجز ان نستحل الحرام، والفريق المقابل بقوته يستحل الحرام، ولك برضه عشان احافظ على قوتي، احافظ على ثروتي، احافظ على سلطاني، وده يستحل من ناحيه وده يستحل من ناحيه، هذه كارثه. والله امرنا بها، قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون، ثم لخص لنا كل أوامر في كلمتين، قال قل أمر ربي بالقسط، مش العدل، بالقسط، والقسط ده فوق العدل بمراحل. فأوامر الله حوت صلاح الظاهر وصلاح الباطن، العدل لصلاح الظاهر والقسط لصلاح الظاهر والباطن، فالظلم الظاهر ظلم، العدل فيه رد المظلمة، طب والظلم الباطن لا سبيل لعلاجه إلا بالقسط، بالقسط إزاي نراعي مشاعر الناس أحاسيس الناس هموم الناس أحزان الناس، كيف نكون نحن سبب هذا؟ سبب حزنهم وسبب همهم وسبب غمهم. اللي بينشر خبر كاذب لا يدري كم يبلغ، خبر كاذب على الواتس ولا على النت، خبر كاذب، ها كم نشر به من فساد، قصة مختلقة قد تسبب ضلال الأمة وهو لا يدري، وكل دي أثر لذنبه وهو لا يشعر. ولك أنا عملت يا عم الشيخ، ما واحد شيرها له ولا شيرتها، سلامات. والكذب حلال لك نشره؟ ومعنى الناس نشروه نساعد نحن على نشره؟ واحد ضل نجاريه في ضلاله؟ هذه كارثة، وكارثة كبيرة جدا يا إخواني. كيف تستقيم للعبد توبة إذا برر لنفسه جرائمه أيا كان مبرر، أيا كان المبرر؟ فكيف لو تطاول على الله وزاد جرمه جرما بافترائه على الله وبقوله على الله ما لم يقل؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا في الدنيا وفي الآخرة، ده نص القرآن. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، والنتيجة إيه؟ المتاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد، عذاب في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة على الافتراء لوحده. فكيف لو أضيف الافتراء إلى جرائمه؟ وصل معنى ده يا أخواني؟ معنى خطير جدا. المسلم مطالب أن يجاهد نفسه ولا يستسلم لذلة قلت أو كثرت، لأن الذلات آثارها عند أهل الحق تظهر، لكن لكثرة ذلاتنا قد لا نشعر بأن ما نقع فيه من كوارث سببه الذلات. قال تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة، من كما قال علماء الأصول من ألفاظ العموم تشمل أي مصيبة تقع لنا صغيرة أو كبيرة. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت، بما قالوا الباء سببية أي بسبب ما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، يعني لم يؤاخذنا بكل ما اكتسبنا، لا، ده البلايا اللي بتنزل في الدنيا دي بسبب بعض المصائب والذنوب اللي اقترفناها، ولو آخذنا الله بكل الذنوب ما أبقى منا واحد حي. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على عليها من دابة، ولو يأخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما كانش خلانا احنا لوحدنا، ده ما أبقى لنا حتى مخلوق خلقه من أجلنا، وكل ما خلق على الأرض من أجلنا خلق. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فبسبب ذنوبنا كان رب العباد يبيد الأرض باللي فيها بمن فيها وما فيها، وصل معنى؟ لكن بعفوه جعل العقوبات محصورة في بعض المعاصي بس مش كلها، ومع ذلك لكثرة معاصينا لا نعرف من أين جاءتنا هذه المصيبة، سببها إيه؟ أي ذنب؟ لما تبص في تاريخك وتلاقيه مليان بلاوي، يبقى بأي ذنب حتوه؟ السلف لقلة معاصيهم كان تنزل مصيبة يعرف يردها، سببها إيه؟ سببها إيه؟ فورا. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان سريع الحفظ جدا، قوي الحفظ جدا، كان يقرأ الصفحة بنظرة يحفظها، لدرجة حتى لا تختلط على الصفحتان يضع ورقة بيضاء على الصفحة الثانية عشان يبص عليهم صفحة صفحة، وبعدين يقلب الورقة ويقرأ الصفحة الثانية من شدة حفظه ومن فتح الله عليه الكبير. وصل لمرحلة يا إخواني علماء مش الفقه، علماء الفقه والأصول اختبروه في الفقه وفي الأصول وفي تأصيل الأصول، إزاي نأصل الأصول، ودي أخطر من الفقه ومن الأصول. فما تلعثم في جواب فأجازوه في الفقه، وأصوله وتأصيله كان عمر كم يوم أجزوه؟ 10 علماء، كان عمره 17 سنة يعني في الصف الثاني الثانوي. ها عندنا طلبة الثانوي ما عرفش بوعه من كوعه، 17 سنة كان أمة. الشاهد يا إخواني لأن الرجل شغل نفسه بطاعة الله في قليل الأمر الكثير، لما يزل ذلة كان تكتشف فورا. يذهب يوما للأستاذ وكيع بن جراح، رايح يسمعه ما حفظ، أثناء الطريق وقعت منه رسيلة صغيرة، أول ما وصل عند وكيع طارت المعلومات من رأسه. وكيع بن الجراح فورا قال: يا شافعي لقد أذنبت اليوم. قال: ومن أدراك؟ قال: لأن العلم نور، العلم نور، ونور الله لا يهدى العاصي. العلم نور، مش هيحفظ العلم إلا ربنا يعني شرح صدره الحق ولم يقع في معاص تحجب عنه هذا النور. قال: صدقت، كنت أسير في الطريق إليك وكانت تمشي أمام امرأة فرفع الهواء ثوبها فرأيت قدمها. دي الذلة اللي اخترفها الشافعي، نسي بها باب من العلم. ولذلك قال عبارة عجيبة، قال: إن العبد لا يفقد الباب من العلم بالذنب يصيبه. الباب ده حاله ينساه ويضيع من دماغه بمعصية. وذلك احنا ما فيش علم بيثبت عندنا ولا بيثبت، بيروح أول بأول. ده إذا رأى قدمها، أما اللي شاف فخذها ونهدها وظهرها وصدرها وليه بس. نسأل الله العفو والعافية. بل أنشد أبيات له سطرت هذا الموقف، فيها يقول رضي الله عنه ورحمه الله ورحمة واسعة، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، ونور الله لا يهدى لعاصي. الصحابة يا إخواني كانوا يعلموا أن أي مصيبة تقع يرجع نفسه يبقى هذه من ذلة يوم كذا بكذا. سيدنا سعيد المسيب رضي الله عنه من التابعين بالأمزاء زوج بنت أبو هريرة، يقول: أذنبت ذنبا، ذنب واحد، لم أزل أنتظر عقوبة الله لي عليه حتى جاءتني بعد 40 عام من فعله، من فعل الذنب. يعني خلال 40 سنة ما ارتكبش ذنوب تاني؟ هو ده بس المريق؟ احنا فين؟ نكمل 40 سنة؟ 40 ثانية بعد المعصية لا نقع في معصية؟ هذه كارثة. فلكثرة ذنوبنا اختلطت الأمور علينا، لا ندري من أين نؤتى، لكن لقلة ذنوبهم استطاعوا حصرها. وذلك تعجب، حصروا ذلاتهم. عمر الخطاب يقول: زللت ذلة يوم الحديبية لم تزل تطاردني حتى لقيت ربي، لغاية آخر لحظة في عمري ذلة واحدة. وذلة عمر في نظر عمر عندنا حسنات، لما انتصر المسلمين والذين يخشى لو أسلموا يردوا، انتصر للمسلمين ولضعفاء المسلمين. وقال رسول الله: لما نقبل الذلة في ديننا. أراد للإسلام عزة وأراد المسلمين عزة، فظاهر عمله قمة في الحسنات، لكن عدها عمر ذلة لم تزل تطارده حتى لقي رب. وعند احتضاره ينال الشهادة ويبكي بسببها ويقول: ويلي وويح أم عمر إن لم يغفر الله لك ذنوبك يا عمر. آخر كلمة قالها هو يستشهد، عند استشهاد، بعد استشهاد في الحظة الأخير أما تفضل. إذن ندرك هذا معنى خطير. تعظيم ذلاتك تجعل بينك وبينها حصنا وتعطيك قوة في الخلاص منها. أما الاستهانة بها وتبريرها واستحلالها فهذه من أخطر الأسباب التي تفتح لك باب المعاصي على مصراعيه فلا يغلق. وصل المعنى الخطير ده يا إخواني؟ يبقى لو أعذرنا الدنيا كلها نعذر أنفسنا؟ الشيطان بيستدللنا بالأسلوب ده. خلنا نبرر ويوم القيامة يجي يقول إيه؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي. هيقف خطيب ما شاء الله إبليس هيخطب في قاع جهنم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ضربت واحد على إيده قلت له عصي، قلت له برر خطأك، أنا ضربتك، أنا إدتك إشارة وأنت اللي مجرم، استقبلت وارتضيت وفعلت وأجرمت، أنا ذنبي إيه؟ ها؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لكن اللوم وقتها ينفع؟ الآن ينفع. لومنا لأنفسنا على كل ذلة وقعنا فيها هيحملنا على التوبة، على الاستغفار، على الصدق، على الإقلاع، على رد المظالم وتدارك الأمر قبل فوات الأوان. بدون هذا اللوم ستبقى السيئات سيئات، بل ستتضاعف، بل ستستحل، بل ستستعذبها وتحلو في عينك، وهذه كارثة كبيرة جدا، بل كوارث بعضها فوق بعض. اعلموا هذه الحقيقة إخواني، تبريرك لذنبك من أكبر الجرائم التي يقع فيها الناس، من أكبر الجرائم اللي يقع فيها الناس. وإن بررت اليوم الصغيرة غدا حتبرر كبير. وصل المعنى الخطير ده يا إخواننا؟ ها؟ يبقى يسب أبوه ويسب أمه ويقول لك ما هو غلط فيك، غلط فيك ياك يضربك بالنعل، ده أبوك وده أمك، اللي برر اعتدى وزاد جرمه وزاد عدوانه، ولا كبير عنده ولا حق لأحد عنده، بل ضاعت الحقوق بتبريره. لا رد المظالم ولا صدق مع الخالق. وصل المعنى الخطير ده يا إخواني؟ فأكبر جريمة يرتكبها التائب في مسألة الأعذار الخليقة دي أعذاره لنفسه. ولذلك رب العباد أقسم بالنفس التي تلوم نفسها، فقال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللي لوامة. لوامة في اللغة على وزن فعالة، صيغة مبالغة، وسمها اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس إيه؟ لوامة ولا اللوامة؟ اللوامة. فصارت معرفة وصارت صيغة مبالغة، يعني كثيرة اللوم لنفسها، شديدة اللوم لنفسها، شديدة العتاب لنفسها، حتى تفردت لا يجاريها في هذا اللوم لائم. وضحت؟ الرب أقسم بها تكريما لها، فلا يقسم الرب إلا بشيء عظيم مستحق القسم. وصل معنى الخطير ده يا إخواني؟ اللوم مهم جدا 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 في علاج هذه الآفة الخطيرة القاتلة المدمرة، تبرير المعاصي لنفسك. يبقى المسلم أولا مطالب ألا يبرر لنفسه خطأ وإن دق، وإن دق. ولذلك السلف أدق الأخطاء اعتبرها جرائم، والنبي عدها كذلك. لما يأتي أحد الصحابة صحابي ويجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع طفلين ولد وبنت، فروح واخد الولد حطه على حجره وخد البنت على جنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عدلت بينهما، ما عدلت بينهما. ولما جاءه البشير والد نعمان بن بشير وقال يا رسول الله إن أم هذا أمرتني أو طلبت مني أن أوصي لولدها وطلبت مني أن أشهدك، أنا جاي أشهدك على وصيتي للنعمان. قال ألك أولاد ولد غيره؟ قال نعم. قال أنا حلتهم مثله، اديتهم زي ما اديته؟ قال لا. قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اعدلوا بين أبنائكم، أشهد عليه غيري فأنا لا أشهد على جور. إن يوصي لابن من أبناء سبب الرقيب عد النبي هذا جورا وظلم. ظلمك لأبنائك ظلم، ظلمك لزوجتك ظلم، ظلمك لأحب الناس إليك ظلم، الظلم ظلم. والأوزار باقية لا تضيع، مش معنى أنا ظلمت ابني تأدي بقى حقي، أبدا أبدا. ده الظلم حتى في النظرة، لو نظرت لولد بعين الغضب وللثاني بعين الرضا أنت ظالم، أنت ظالم. اعلم هذه الحقائق ودي مسجلة مش هتضيع، وما كتب لن يمحى إلا بإذن الله عز وجل. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، مش بتاعتنا خلاص. قبل فعلك أنت متحكم في أفعالك، لكن صدرت الأفعال عنك وسجلت فالمتحكم في محوها إثباتها ربك لا أنت، ولا سبيل لك إلا بترضيته، وترضيته هذا شرطها. إن كانت الذنوب في حق العباد فالرب أمر برد المظالم وأخذ العفو من أهلها، استسمح. مش عيب أقول لي ابني سامحني والمراتي سامحيني والأخوية سامحني، نستسمح إخواننا وأهلنا وأقاربنا وأرحامنا ومن ظلمناهم من عباد الله عز وجل. يا إخواني هذه حقيقة لابد أن نضعها مثل عيوننا، لكن لا نبرر. هعمل له إيه يعني؟ تعمل له إيه؟ ترد المظلم؟ يا تطلب عفوه حقه من الظلم؟ ظلم، اعتديت على حقه، شتمته، أسأت إليه. مش الإساءة بس، ما ترتب عدة أنت ممكن تشتمه يموت فيها. لو شتمت أبوك ولا أمك مش ممكن يموت فيها؟ يجي له جلطة ويموت فيها؟ أنت قاتل شرعا، أنت قاتله، وإن لم تقتله بالسيف لكن قتلته بظلمك له، ظلم غير متوقع منك، فمن شدته عليه جاب له جلطة مات فيها. أنت قاتله، وده أثر لذنبك، وأثر الذنب يسجل كالذنب. اعلموا هذه الحقائق يا إخواني، فالقضية خطيرة جدا 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 جدا. إن لم يمت كل ما يفتكر الواقعة دي كم يصيبه من هم وغم وحزن، ومن هم وغم وحزن مسلوك ابنه كم يصيب أمه بسبب همه، هم زوجها تهم، كم يصيب إخواتك بسبب همه، هم أبيك بسبب جرمك معه. وقس على هذا، وكذلك أي شخص، مش لازم أبوك. أسأت لإنسان، ظلمته، أخذت ماله، اعتديت عليه، ضربته، طعنت في عرضه، أصابه هم وغم وحزن لمدة سنة، كل دي أثر لذنبك. اهتم أو أهم بهمه زوجته وأولاده وإخوانه وخلانه، كل دي أثر لذنبك، وكل ده مسجل، كل ده مسجل. فالمسألة خطيرة ليست هينة. يبقى المسلم مطالب في جنب نفسه أن يكون صاحب نفس اللوامة حتى تصح منه توبته، وحتى تستقيم منه أموره، وحتى يوقى شر ذنوبه واستمراره فيه. وصل معنى دقيقة ده بالنسبة لنفسه. طب بالنسبة لغيره؟ أمرنا بإعذار كل من أخطأ، بإعذاره. وطبعا قبل ما أدخل في إعذار غيره، في مصيبة كبيرة أخرى وقع فيها بعض الناس، إن مش يبرر لغير لنفسه خطأه، لا ده ينسبه لقدر الله، ودي المصيبة والكارثة. لما يعمل ذنب ويرتكب كبيرة يقول طب هعمل ايه يا عم الشيخ، قدر ربنا قدر. الله يخيبك، اطلعت الغيب فرأيت أن الله قدر هذا قبل فعلك وجرمك، عرفت من فين أنه قدر قبل فعلك المعصية وقبل ارتكابك الجريمة. عد هذا افتراء على الغيب، والافتراء على الغيب ده حد من حدود الله، اللي يرتكبه يقام عليه الحد، زي ما في حد للسرقة وحد للزنا، في حد للافتراء على الغيب. ثبت أن عمر الخطاب رضي الله عنه، الله، جيءه بسارق، سارق أمسكه الناس وهو يسرق متلبسا بجريمته، فلما جيء به عمر وهو متلبس بجريمته قال عمر أصدقني القول، فالرب حليم ستير. شفتنا سيدنا وعدت فيه، فالرب حليم ستير لا يفضح عاصيا من أول مرة، من حلم ستره أنه يستر العاصي مرات، لكن العاصي أول مرة يعملها هو خايف وعارف أنه مخطئ، وعارف أنه فتلاقيه متوجس خيفة، ويا رب استرني، استرني عشان يسرق، استرني عشان يرتكب محرم. لكن فيه نوع من الإيمان، في نوع من الضراعة والتذلل والاستكانة، وفاتح الباب مع رب العباد. لكن ثاني مرة مدام ربنا ستر أول مرة يعتقد أن ده حق ليه على ربنا، عايز ربنا يستره على طول، ممكن يستره مرتين ثلاثة خمسة عشرة، لكن هيجي له مرة هيفضحه فضيحة بجلاجل زي ما يقولوا. وده اللي حصل، وده اللي توقع سيدنا عمر، قال أصدقني القول فالرب حليم ستير ولا أحسبه يفضحك، لغاية ما الناس مشكوك من أول مرة. قال يا أمير المؤمنين سبقتها 21 مرة، سبقت السرقة اللي اكتشفت فيها دي 21 سرقة، كل دي ربنا سترني فيها. ليه؟ لأنه في الأول مدام في خوف وجل بيحاول يخفي، لكن مع الوقت هيبدأ إيه يعني اللي يحصل، يبدأ يجاهر، جاهر هيتفضح، اتفضح هيتمسك، وصلت. فدي ما بتجيش مرة واحدة، ده سبقتها 21 مرة. فعندها قال عمر ما حملك على السرقة، إيه اللي دفعك على السرقة دي 21 مرة دي؟ يمكن رجل يعتذر، فقير جعان مش لاقي ياكل، ومراته وعياله، الشارع أعذر المحتاج وأعذر المضطر، ولو كان له عذر من هذا لا يقوم على الحد شرعا. اللي سرق عشان ياكل عفى عن الشارع، سرق عشان مراته مريضه ومحتاجه دواء ومش عارف يجيب لها الدواء عفى الله عنه، اولاده في المدارس مش عارف يعلمه ومضطر يسرق عفى الله عنه. كل دول سموا اصحاب حاجات، وان كانت المظالم في حق قائمه في حق من ظلمه، لكن في حق حدود الله عفى الشرع عنه. ما يخص الرب من إقامة الحدود عليهم، الرب عفى عن أصحاب الأعذار. فهذا السارق لما سيدنا عمر سأله ما حملك على السرقة، بدل من أن يذكر عذره اعتذر بالقدر، فقال يا أمير المؤمنين قدر قدره الله عليه، أين المفر منه؟ قدر يعني ربنا قدر عليك أن تسرق. فقال عمر اقطعوا يده واجلدوه 40 جلدة، اقطعوا يده واجلدوه 40 جلدة. قالوا يا أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين علمت القطع للسرقة، فلما الجلد؟ قال لأنك افتريت على الغيب وعلى القدر. وحد المفتري 40. حد المفتري كم جلدة؟ 40 جلد. وصل المعنى؟ فمن المصائب والبلايا إن الإنسان يفتري كمن فوق جرمه، يفتري على ربه ويدعي أن الله قدر عليه هذا فيعتذر لجريمته بالقدر. اللي هرتكب الجرم كله هو قدر، قدره الله عليه سلامات. إن خدعت نفسك وخدعت الناس بالتبرير بقدر، هل تخدع من خلقك؟ من أطلعك الغيب قبل أن ترتكب جريمتك أو تسرق فترى أن الله كتب عليك أن تسرق؟ ها؟ الرب كتب أقدار إحنا نعلمها، وإحنا مطالبين بالطاعة، وما نوفق إليه في النهاية هو القدر. لكن لا يقال القدر على أمر قبل أن يقدر، ونحن نجهل القدر. وصل معنا يا إخواني؟ إذن الأصل الأول ألا يبرر الإنسان لنفسه جرمه مهما عظم ومهما صغر ولا بأي مبرر كان، بل مطلوب باتهام نفسه أولا بأول حتى يعالج. السلف لما اتهموا أنفسهم في القليل والكثير سلموا. سفيان بن عيينة لما تحضر، يعني لما حضر هؤلاء، بس سفيان بن عيينة ده من أئمة تابع التابعين، وده تلميذ ابن شهاب الزهري، تلميذ نافع، وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، ابن شهاب الزهري ده بحر لوحده. سفيان الثوري كانوا بيعتبروه هو الإمام مالك أعلم أهل جيله. سفيان كان موسوعة ورب أجيال، السفر لازم سفيان معين، وكان قادر قضاء وزير العدل، هو توفي عاش، يعني ربنا كرمه عمر، عاش 91 عام، لكن حقيقة عمر مديد وعطاء بلا حدود. في عمره كله كان حاله عجيب، ذل ذلة، لما وقف بعرفة يوم عرفة أرقته ذلته، فأخذ يبكي نحيبا عند نفرة الناس من عرفة. الناس فرحانين خلصوا يوم عرفة في طاعة وفي دعاء وفي ضراعة، وسفيان الناس ماشية من عرفات وواقف في عرفات يبكي. فتعجب القوم، وإذا بسفيان يتضرع لله عز وجل ويقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. شوف تعظيم الذنب وصل اللي فيه، يخشى أن يكون ذنبه سبب في أن الله لا يقبل من الحجاج الواقفين بعرفة حجهم كله. شوف تعظيم الذنب وصل اللي فيه. أنا شخصيا حيرني هذا الأمر، رضي الله عن سفيان، يعني إيه الذنب اللي ارتكبه اللي يخشى معه أن يرد الله تعالى جمع الحجيج بسببه؟ لم يفصح عنه سفيان إلا عند احتضاره ساعة الموت، دخل أهل جمع العلماء قالوا أبشر يا سفيان، وتلاميذه، يعني هو أعلم من سفيان الثوري في هذا الوقت ومن غيره، تلاميذه عبد الله مبارك وغيرهم علماء يعني أفزاز في الأمة وفي تاريخ الأمة، فقالوا أبشر يا سفيان، والسنة يبشروه ساعة الموت بأحسن أعماله، ها مش يروح يدمرون حياته في اللحظات الأخيرة فيموت قانط أو يائس من روح الله. فقال يا سفيان أبشر، فوالله والله ما جربنا عليك في قضائك كله جورا قط، ما فيش واحد مسك عليك ذلة في قضية حكمت فيها، وأخطر حاجة القضاء، عمل في القضاء على ثغر عظيم، صحيح له أجر كبير لأنه بيحل مشاكل، لكن خطر وعظيم جدا، أي ذلة تود في داية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيا في النار، قاض علم الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. سفيان عمره كله مش قاضي، ده قاضي القضاء ووصل لوزير العدل، لم يجرب عليه جور في قضية قط، فلما ذكروا أمامه القضاء انفجر في البكاء فتعجب، قال أبكتني قضية واحدة في عمره كله، قضية واحدة، إيه الجريمة ارتكبها سفيان؟ اسمع العجب، قال أبكتني قضية واحدة، فوالله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء، ما حوش أسمع أي معلومة عن المتخاصمين قبل ما أدخل قضية، ولا أجعل في قلبي أي ميل لطرف عن الثاني، ما ينفعش أبقى داخل قاضي ولا واحد شيك أوصله إيه الحلاوة دي، واحد تعبان أصغر له بعيني، هذا جور، هذا جور في القضاء، أو قلبي ينشرح لهذا وضيق نحو هذا، بلاش نظرة عيني، مل قلبي بس، جور. كيف لو نطقت كلمة فرقت منهم في الكلام؟ جور. لما احتكم كتابي مع علي بن أبي طالب في خصومة بين يدي عمر بن الخطاب، فأول ما دخل قال اجلس يا أبا الحسن، ونادى الكتاب قال له اجلس يا فلان، سيدنا علي غضب غضب شديد، لكن في مجلس القضاء اضطر يصغي لغاية ما خلصت القضية، وسمع عمر البينة فحكم للكتاب على علي، وسيدنا علي في ثورته وغضبه، فبيسأل سيدنا عمر أأغضبك حكمي؟ فوالله التمست الحق فيه، قال بل أغضبني جورك على الكتابي، مش علي، على الرجل التلمعي، حكم له وعلي عد هذا جور علي، وزعلان علي على جوره على الكتاب مش عليه، قال أين الجور علي؟ قال حين دخلنا عليك يا عمر فناديتني بكنيتي وناديته باسمه، قلت له اجلس يا ابو فلان، قلت له اجلس يا فلان من غير ابو دي، وهذا من جور القضاء، فهل كنيته حين كنيتني أو سميتني حين سميته؟ هذا من جورك يا عمر، كلمة يا أخوانا، أما اللي بيهببون القضاء دلوقتي إيه؟ ها؟ كلمة، خلي بالنا، اللي أرخ سفيان قضية واحدة في عمره كله، قال فوالله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري شيئا قليل أو كثير لأحد المتخصمين إلا قضية واحدة، دخلت ساحة القضاء وكانت بين أمير المؤمنين ورجل من أهل الكتاب، فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل، الخليفة ده رمز المسلمين، وده كتاب واحد من أهل الزم حفضل الزم على أمير المؤمنين، قلبي مال لأمير المؤمنين قبل ما أحكم بس، فلما سمعت البينة حكمت للكتابي على أمير المؤمنين وألزمته برد الحق، مش حكمت بس نفذت، يبقى حكم ونفذ، ولكن أبكاني خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكمي، ده الذنب اللي سفيان تضرع إلى الله منه وهو يقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي، وصل تعظيم الذنب وصل فين، ولذلك قلت معصيه بل شبه انعدمت، شبه انعدمت، لأن القليل والكثير عنده كبيرة ومصيبة وتبكيه عمرة وتحمله على اللوم عمرة وعلى الندم عمرة، فكيف أقع فيها مرة أخرى؟ إذن لابد له من لوم نفسه وتعظيم ذنبه حتى يخلص من آثار الذنوب أولا بأول، ويدفع عن نفسه المعاصي أولا بأول. هذا معنى خطير جدا في التوبة، والناس عنه في غفلة. أما إذا كان الخطأ من غيره في حقه فثم الإعذار: أخي أخطأ، لعل له عذرا لا أعلمه، يمكن ارتكب له ذلة، يمكن الشيطان غلبه في لحظة ضعف منه، ما نمشي كويس، ها الولي مزعله، فقير والفقر والعوز خليه مش قادر يركز ولا يدفع الشيطان عن نفسه فأخطأ، ها عشمان والعشم حمله أنه يخطئ في قريبه. كل دي المسلم أمر أن يجعلها شوافع لذنب غيره في حقه، وده معنى الإعذار. والرب أقر هذا وجعله تشريع، ونزلت فيه آيات تتلى. لما أخطأ مصطح بن أساسة رضي الله عنه في حق سيد الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأخطأ خطأ كبير جدا في عرض ابنته الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، أمنا جميعا رضي الله عنها وأرضاها، وزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل أحب نسائه إليه. فخاض مصطح مع من خاض في حادثة الإفك. مصطح هذا ابن أساسة ابن بنت خالة أبو بكر، وأبو بكر بينفق عليه من ماله، عليه وعلى أمه وعائلته، يعني من الآخر لحم كتافه نبت من مال أبي بكر ومن خير أبي بكر، ومع ذلك خاض مع من خاض. وفيهم نزلت الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. مصطح دخل في العصبة، لكن أبو بكر لما تيقن أن مصطح خاض وكان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه الخبر من أعداد تشهد أن مصطح خاض، فغضب الصديق غضب لله عز وجل والعرض، فقال: والله لا أعطي الصدقة. كل ردة فعل الصديق: والله لا أعطي الصدقة. لا عاقبه ولا ضربه ولا أذاه ولا طرده أبدا، قال: والله لا أعطي الصدقة. ولم يعاقب أهله بذنبه، لم يمنع الصدقة عن أمه ولا عن إخوته ولا عن أهله أبدا، عنه بس. لكن أقسم بالله أبو بكر: والله لا أعطيه الصدقة، رضي الله عنه، رضي الله عن أبو بكر. لكن الرب مش عايز أبو بكر حتى لو انسفلت الدنيا كلها يجاريها الصديق في انسفالها، وده أصل في التشريع: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملكم ظلم الناس على الظلم، ولا خطأ الناس على الخطأ، ولا جرم الناس على الجرم أبدا. لا يجرمنكم شنآن قوم، أي ظلمهم وجورهم وخطأهم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. أمرنا أن نترفع، الناس انسفلت، أنهم ذنبه وسفلة، يبقى لا يعامل السفل إلا بالسفالة، وننسفل مثلهم ونشتغل شغل الجاهلية، ومن يجهل علينا فنحن أجهل جاهلين، ده شغل أبو جهل وأبو لهب، الشغل للمسلمين. وصل معنا يا إخواني؟ المسلم أمر أن يقابل السيئة بالحسنة والخطأ بالطاعة، ومن عصى الله فينا اتقينا الله فيه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: من عصى الله فينا اتقينا الله فيه. احنا مش عاملوش عشان معصيته، لا، احنا بنعمله بطاعة الله، فلا نقابل معصيته بمعصية ولا جرمه بجرم ولا خطأه بخطأ، إنما نقابله بطاعة الله عز وجل نرجو ثوابها. فنحن عبيد لله ولسنا عبيد لمن أخطأ فينا. وصل معنا؟ أبو بكر الرب يعلم هذه القيمة، فينزل الوحي وهو لا يزال في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قبل قيامه، وإذا بجبريل ينزل وتأخذ النبي رعدة الوحي ثم يفرج ويسر عنه، فيتلو هذه الآية على أبو بكر. يا الله، فورا تربية ربانية سريعة عاجلة، فورا تنزل الآيات في حق الصديق رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، لا يأتلي يعني لا يحلف بالله، يسمى الحلف بالإلاء، لما قال تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني الذين يحلفون ألا يقربوا النساء لمدة أربعة أشهر، فللذين يؤلون يحلفون، الإلاء الحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف بالله أولو الفضل منكم والسعة. أنت أبو بكر رب العباد اختارك وجعلك من أولي الفضل والسعة، وده وصف لأبي بكر، وصف من العزيز الحكيم العليم بخبايا صدر أبي بكر رضي الله عنه، ودي لوحدها بشرى من أعظم البشائر سيدنا بكر، أن رب يصفه بأنه أولي الفضل. أولي الفضل يعني صاحب الفضل، مش صاحب فضل، الفضل يعني من فاق في فضله كل أصحاب الفضل بعد الأنبياء، وأولي السعة صاحب السعة من فاق كل أهل السعة على وجه الأرض بعد الأنبياء. فربنا اداله خصلتين بالدنيا وما فيها. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، يؤتوا من؟ قال له أولي القرب. فالرب يعلم الصديق ويعلم الأمة معه أن هناك شفاعات وأعذار تقبل معها الزلات، زلات الخلق في حقنا. أولي القرب، مصطح أخطأ بس قريب، أما تشفع له القرابة؟ الرب عدها شافع في نص الآية. قريبي أخطأ، أخويا، ابن عمي، ابن خالتي، وغلط، اعتدى علي، سرق مالي، ابتصب مالي، قريبي، ها؟ قريبي، أروح منه فين؟ القرابة تشفع، الرحم تشفع، الصلة التي بيننا وبينه تشفع. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة، ومصطح من أولي القربة ابن بنت خالتي، وقريب حتى مش قريب جدا، لا ده يعني فيه ما من الدرجة الرابعة والخامسة كمان، مش من الدرجة الأولى والثانية، فما بالك لو كان أب ولا أخ أو إب أو زوجة، ها؟ يبقى القربة تشفع ولا تشفع؟ الرب جعلها شافع أن يؤتوا أولي القربة، بس أنه هو المساكين، واحد مسكين فقير والعوز اضطر يغلط في حقك، وده بيحصل، واحد بيسألك ومع شدة الجوع انت شاورت له كده شتمك بأبوك واللي جابوك واللي خلفوك، يعذر لأن العوز مش لا يأكل، فنفس معاك، خليه ينفس. الشارع أعذره وجعلنا وحملنا حملا على إعذاره، وعد العوز من الشوافع التي تشفع، لها شفاعة العوز والفقر والحاجة. وكم من فقير يعني حمله فقره وقلة ذات يده وعجزه إن ممكن يخطأ في غيره، فين المسلمين وسب الإسلام المسلم كله، ما فيش مسلمين، ما فيش، وسب كل المسلمين، لو هناخده بذنبه ما حدش يسأل فيه. الشارع أعذره وحملنا على أعذاره، فجعل القرابة شافع، وجعل الفقر والمسكنة والعوز شافع. ولا يأتلئ الفضل منكم الساعة أن يؤتوا للقربة والمساكين ألوى المهاجرين في سبيل الله، أهل الطاعة، واحد بيصلي وفي ساعة غضب سبك أو شتمك أو أخطأ في حقك، تقول شوف المصلين، شوف الشيوخ، شوف تبقى، ونبدأ إيه بقى نشنع فيه، ودي كارثة كبيرة جدا. المطلوب العكس، ده راجل برضه مصلي ومنتظم في صلاة الجماعة، حتى لو غلط تشفع له صلاته، يشفع له حرصه على الصلاة، حرصه على طاعة الله، حرصه على قيام الليل، حرصه على زكاته، حرصه على حجه، حرصه على هجرته لله عز وجل. الرب جعل الطاعة شافع، مش سبب للتشنيع، شافع. نغفر معه ذلته، لا أن نفضح، لا أن نجعلها سبب في مزيد نشر فضائح عنه، فنشوه صورة أهل الدين والطاعة كلهم. شفت مع المشايخ، شفت العلماء، على طول ما فيش ولا حاجة في عدت دلوقتي إلا هذا. شفت المشايخ، شفت العلماء، احمد الله انك ما تحطش في موضعه. لما واحد يهدد يتقول كذا يا السيف يا الرصاصة في دماغك، ممكن يذل يهدد، وحصلت. وكم من عالم هدد بنفسه، وهدد بأولاده، وهدد بالعدوان على امرأته. طيب ألا نعذره؟ والعشان ذل خلاص ملوش عذر عندنا، فنترك كل حسنات الرجل وطاعاته وما قدم لنا وللأمة من خير بسبب ذله، بسبب ذله. يا إخواني، الرب أعذر أصحاب الطاعات وجعل الطاعة شافع، فكيف لو كان مستحفي الثلاثة من أولي القربة والمساكين ومن أهل بدر من أهل الطاعة؟ ها؟ ومع ذلك يعني أي واحد منهم تقبل شفاعة؟ سيدنا مستحفي الثلاثة رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك ربنا إيه؟ إدى باب واسع جدا. قال وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ففتح لنا باب عظيم جدا، باب عفوه. ففتح لنا باب فيه، هو العفو حق الله عز وجل خالص، يتحكم فيه كيف شاء، يعفو عن ما يشاء، يعذب من يشاء، هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. لكن الرب يفتح لنا باب في العفو، يقول اللي هيعفو منكم عن غيره أنا هعفو عنه، فرتب عفوه بعفونا عن عباده، على عفو عن عباده. حد منا مستغني عن عفو الله؟ في حد مستغني؟ الرب رتب عفوه عنا بعفونا عن المخطف من خلقه، وفتح لنا هذا الباب، فادنا أعظم فضل في حق العفو. لو لم أجد شافع قط للمخطئ في حقي غير أني في حاجة لعفو الله لكان كافيا. أبو بكر الصديق رغم أن الآية ذكرت له كل هذه الشوافع، ساب كل الشوافع وتعلق في هذه مع أن مصح كما قلت من أولي القربة ومن المساكين ومن المهاجرين في سبيل الله، ومع ذلك أبو بكر ما نظر لهذا كله، ونظر لعفو الله عنه. فلما نزلت الآية بكى، بكى وقال والله يا رسول الله إني لا أحب أن يعفو الله عني، قد عفوت عن مصطح، والله لا أعطينه ضعف ما كنت أعطيه. يلا وصل معنا الدخل ده. إذا ندرك الرب علمنا إعذار الخلق، إعذار الخلق فيما وقعوا فيه في حقنا من خطأ، ليه؟ لأن أنا ما عذرتوش، حني يوم القيامة هناخد حسناته وهنشيل سيئاتنا، ويوم القيامة أنت محتاج وهو محتاج، ما عفوتش النهاردة صعب تعفو يوم القيامة، إلا في حالات نادرة ربنا سبحانه وتعالى، يعني إيه واحد صالح وربنا يعني، لكن ممكن ذلة واحدة في حق واحد تضيع كل اللي عمله. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن رجلان من أهل الإيمان يختصم عند الله يوم القيامة، فيقول له تعفو عن صاحبك، يقول له لا يا رب، فيفتح الرب باب للمخطئ في حقه إلى الجنة، فيبص يقول له ما هذا، يقول له هذه لمن عفى، ها هنعوض اللي هيعفو بالمكان ده في الجنة، عندها أصل الخلق قد عفوت عنه. فأخوانا المسألة العفو يوم القيامة صعبة جدا، خلي بالكم لكن في الدنيا سهلة. أنا أخطأت في حقه هرد له مظلمة مال، خط في عرضه أستسمحه، سهلة سهلة في الدنيا وسهل يعطيها الإنسان يبذلها، لكن يوم القيامة صعبة جدا في البذل والعطاء، لأن كل واحد محتاج لكل حسنة. فما لم نستسمح الخلق الآن ونعتذر من خلق الآن، فاعلموا صعوبة الأمر بعد الآن. يوم القيامة صعب جدا جدا جدا، ولن يعوض إلا بالحسن السيئات، هنا ببذل الوجه، هنا ببذل المال، هناك ببذل الحسنات أو تحمل السيئات. ولا طاقة لنا ولا سبيل على كسب حسنات جديدة يوم القيامة، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بالعمل. أسف للإطالة، الوقت بتاعكم انتهى، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل إن شاء الله الحديث عن أعذار الخليقة لسه في تفصيل، احنا بس إيه نكتفي بهذا القدر الليلة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وياكم منفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم اغفر لنا إله الحق الذنوب كلها رب دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها، اللهم ربنا برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وما غمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا، اغفر اللهم لنا ولوالدينا 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 ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولأصحاب الحقوق علينا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحسن إلينا ولكل من أحسن إلينا ولكل من أسأنا إليه ولكل من أسأنا إليه ولكل من أسأنا إليه والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اجعل خير أعمالنا خاتمها، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وانصر دينك وانصر كل من نصر دينك، اغفر لنا تقصيرنا في نصرة عبادك، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اجعلنا وسائر المسلمين من حزبك المفلحين، رب اصنعنا على عينك واصنعنا لنفسك واستخدمنا في مرضك عنا، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل جمعنا مرحوم، واجعل تفرقنا بعد معصومة، ارفع الذل والظلم والقهر عنا وعن المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ علينا يا رب الحرمين والأقصى الأسير، فك أسره وفرج كربه يا رب، رده إلينا ومكننا من الصلاة فيه محررا قبل الرحيل، اللهم انصر إخواننا المحاصرين في أكناف بيت المقدس وفي غزة وفي قطر، فك الحصار عنهم وعن إخواننا المحاصرين في بورما والشام والعراق وغيرها بلاد المسلمين، اللهم فرج الكرب عن أمة حبيبك، اكشف الغمة عن هذه الأمة، احقن دماءنا، دوج أرحامنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، ارفع العذاب والذل والهوان والعدوان عنا في بلاد الشام والعراق وفي مصر وليبيا واليمن وبلاد المغرب وغيرها من بلاد المسلمين، اللهم اكشف العذاب يا رب عن إخواننا في تونس وفي الجزائر وفي غيرها من بلاد المسلمين، تولى أمرنا، تولى أمرنا، لا تتخلى عنا، ألهمنا رشدنا وقنا من شر أنفسنا، ولى أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، لا تولى أمرنا شرارنا، لا تجعل لظالم سبيلا علينا، لا تجعل لمجرم سلطانا علينا، لا تمكن الكافرين منا ولا من ديارنا ولا من أموالنا ولا من ثرواتنا ولا من أعراضنا ولا من أولادنا، برحمة منك، برحمة منك اكشف العذاب عنا وعن المسلمين، نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت، أذهب عنا ليل الظلم بأهله وأظهر فينا صبح الحق بعدله، أمنا إلى الحق وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، مكننا من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك ونصرة كل من نصر دينك ونصرة المظلومين من عبادك وأوليائك، إنك سميع قريب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.